بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ومع الدرس الرابع والأربعين من شرح السيد أحمد زيني دحلان رحمه الله تعالى على متن الآج الرومية في علم النحو. ووصلنا أو ما زلنا في الحديث عن النعت، وبعده بإذن الله تعالى نأتي إلى العطف. في النعت تكلمنا عن موضوع المعرفة والنكرة استطرادا، وإن لم يكن هو حديثنا الأساس. وصلنا إلى المعرف بأل التعريف. والرابع من أقسام المعرفة الاسم الذي فيه الألف واللام. ذكرت لحضراتكم فيما مضى منهم من عبر بالألف واللام، ومنهم من عبر بأل. الذي قال بأل كأنه أراد أنه المعرف هو مجموع أل التعريف، والذي قال الألف واللام أراد أنه المعرف هو اللام والهمزة جيء بها للوصل. و لماذا أقول كأنه أراد هذا؟ لأنه أحيانا ربما مثلا قد يكون ليس هذا هو المقصود بالضبط وبالتحديد، لأن هناك أقوال أخرى في مسألة المعرف. أيا كان، أحببت فقط أن ألفت انتباهكم إلى هذه المسألة نحو الرجل والغلام. هذه أل التعريف تأتي لثلاثة معان: العهد والاستغراق والجنس. والعهد إما أن يكون ذكري وإما أن يكون ذكري، وهذا أيضا كله مر معنا. الخامس من أقسام المعرفة ما أضيف إلى واحد من هذه الأربعة نحو غلامي. هنا عندنا غلام نكرة، فعندما أضيف إلى ياء المتكلم الذي هو ضمير ارتقى إلى مرتبة المعرفة، وصار ماذا؟ صار معرفة. وغلام زيد الأول مثال لما أضيف إلى الضمير، والثاني مثال لما أضيف إلى الاسم العلمي، وغلام هذا مثال لما أضيف إلى اسم الإشارة، وغلام الذي قام أبوه مثال لما أضيف إلى الاسم الموصول، وغلام الرجل مثال لما أضيف إلى ما فيه أل التعريف. هنا عندنا الذي يضاف إلى واحد من هذه الأربعة. هذا الكلام المضاف إلى إحدى المعارف يصبح ويصير معرفة فيه استثناء. هناك عندنا كلمات يقولون عنها متوغلة في الإبهام، مثلا كلمة غير وكلمة مثل. غير ومثل متوغلة في الإبهام، فلا ينفعها التعريف، لا تنفعها الإضافة، لا تنفعها الإضافة في التعريف. ما معنى متوغلة في الإبهام؟ الآن غير إذا أضفته إلى اسم آخر وقلت رأيت غير زيد، من هو غير زيد؟ غير زيد هذا الكلام يصدق على مئات بل آلاف بل ملايين الناس. إذن عندما تضاف كلمة غير لن يصبح هناك تعيين. لذلك قالوا غير إذا أضيفت إلى معرفة تبقى نكرة، وهذا الكلام يقال في مثل إذا أضيفت إلى معرفة تبقى نكرة أيضا لتوغلهما في الإبهام. طيب، عندنا الآن مسألة ثانية. المضاف إلى معرفة يكتسب منه التعريف. طيب، إذا كان مضافا إلى مضاف إلى معرفة هل يكتسب منه التعريف أم لا يكتسب؟ مثلا إذا قلت غلام أخي، هنا أخي أخ نكرة أضيفت إلى الياء المعرفة اكتسبت منها التعريف وصارت معرفة. غلام لم يضف إلى معرفة، وإنما أضيف إلى ما أضيف إلى معرفة. وممكن أن يكون قبل غلام مضاف آخر، كتاب غلام أخي. هنا كتاب غلام أخي، كتاب نكرة أضيف إلى غلام، غلام نكرة أضيف إلى أخ، أخ كان نكرة أضيف إلى الياء. أخ هنا اكتسب التعريف من الياء. هل غلام أيضا اكتسب التعريف؟ هل كتاب أيضا اكتسب التعريف؟ الجواب نعم، يكتسب المضاف التعريف وإن كان بالواسطة. لذلك من علماء النحو من قال أعم من أن يكون بالذات أو بالواسطة، يعني اكتساب التعريف من المضاف إليه أعم من أن يكون بالواسطة، كما في غلام أخي أو كتاب غلام أخي، أو يكون بالذات كما في أخ الذي أضيف إلى الياء وصار أخي. بعد الصلاة على الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام نقول أيضا أنه المضاف إلى إحدى المعارف يكتسب التعريف من المضاف إليه ويصبح في قوته، إلا المضاف إلى المضمر فيصبح في قوة العلم، لأنه المعارف أيضا مراتب. أعرف المعارف الضمير، بل أعرف المعارف هو لفظ الجلالة، لفظ الله هو أعرف المعارف كلها. بعد لفظ الجلالة يأتي الضمير، فبعد ذلك يأتي العلم. فهنا الذي يضاف إلى إحدى المعارف يصبح في قوتها، إلا الذي يضاف إلى الضمير لا يكون في قوة الضمير، وإنما يكون في قوة العلم. هذه المعرفة. والنكرة كل اسم شائع في جنسه لا يختص به واحد دون آخر، يعني أن النكرة هي الاسم الموضوع لفرد غير معين، نحو رجل غلام، فلا يختص به واحد دون آخر. وقد يكون للمذكر، قد يكون للمؤنث، مثل امرأة، طالبة، مسلمة. وهناك ضابط في مسألة النكرة، وهي أنه الذي يقبل أل التعريف هو نكرة. فقال وتقريبه، يعني تقريب هذه الصورة، كل ما صلح دخول الألف واللام عليه نحو الرجل الغلام فهو نكرة، يعني أن الرجل والغلام قبل دخول الألف واللام عليهما، هذا خطأ مطبعي هنا أيضا، هناك ها، نعم، عليهما نكرتان، يعني أن الرجل والغلام نكرتان. هذا خبر لأن رجلا يصدق على كل رجل وكذلك غلام، فلما دخلت عليهم الألف واللام تعرفا، أي صار معرفة، فقبول الألف واللام علامة التنكير، والله سبحانه وتعالى أعلم. نأتي الآن إلى تابع آخر من التوابع وهو العطف. قال المراد به، أي بالعطف هنا، عطف النسق. لماذا؟ لأن العطف ينقسم على قسمين، عطف النسق وعطف البيان. وعطف البيان لم يذكره هنا في المتن اختصارا. فالعطف إذا يطلق على عطف النسق وعلى عطف البيان. هنا أطلق العطف وأراد به عطف النسق الذي يكون بحروف العطف. قال وحروف العطف وهو التابع المتوسط بينه وبين متبوعه أحد حروف العطف الآتية. وحروف العطف عشرة، وهي الواو نحو جاء زيد وعمر، لاحظوا التابع هنا عمرو تابع، متوسط بينه وبين متبوعه، المتبوع هو زيد وعمرو هو التابع، وتوسط بينهما حرف من حروف العطف الذي هي الواو. فجاء فعل ماض وزيد فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة، وعمر الواو حرف عطف، وعمر معطوف على زيد مرفوع بالضمة الظاهرة، فالمعطوف يتبع المعطوف عليه في إعرابه سواء كان رفعا أو غيره. والفاء نحو جاء زيد فعمر، قال فعمر معطوف على زيد مرفوع بالضمة الظاهرة. وثم نحو جاء زيد ثم عمر، وأو نحو جاء زيد أو عمر، وكلها تعرب نفس الإعراب. وأم نحو جاء زيد أم عمر. وإما هنا إما فيها خلاف عند النحاة، هل العطف هو بالواو فقط أم هو بمجموع وإما؟ هذه إما عندما تستعمل تأتي عندنا بمرة تكرر مرتين، المرة الأولى التي تكرر فيها تكون فقط حرف للتفصيل، أما في المرة الثانية فتكون عاطفة أو الواو هي التي تكون عاطفة. قال وإما نحو إما منا بعد وإما فداء، فقوله هذه آية قرآنية كان المفروض أن توضع بين أقواس، فقوله فداء معطوف على منا والعاطف الواو الداخل على إما، هذا أحد الأقوال، العاطف الواو، وإما أتى بها للدلالة أو أتي بها للدلالة على ماذا؟ على التقسيم والتخيير. والمصنف جرى على أن إما هي العاطفة وهو قول ضعيف، والراجح أن العاطفة الواو. إلى وبل هنا نتوقف ونعود أدراجنا مرة أخرى إلى الواو. هذه الواو، هذه الواو إخوتي الكرام معناها مطلق الجمع بين المتعاطفين في الحكم، لذلك الواو لا تفيد لا ترتيبا ولا تفيد تعقيبا، فيعطف الشيء على ما يصاحبه في الحكم، وهذه المصاحبة في الحكم لا تستلزم إلا أن يكون حصل الحكم سوية. نحن دائما عندما نأتي إلى مثال الواو كما مذكور هنا جاء زيد وعمر، نقول جاء زيد وعمر معناها أنه زيد وعمر دخلا سوية، لا هذا الكلام غير صحيح، لأن الواو هنا هي معناها مطلق الجمع بين المتعاطفين، فهذا مطلق الجمع يحتمل ثلاثة أوجه، يحتمل أولا الترتيب، الترتيب بأن يكون الأول هو القادم، ثانيا أيضا الترتيب ثانيا أيضا الترتيب، لكن بأن يكون الثاني هو القادم، يعني أولا هنا أيضا أولا، الترتيب بأن يكون الأول هو القادم أولا. جاء زيد وعمر، عندما جاءوا ودخلوا الباب أول من دخل زيد ثم دخل عمر، الترتيب بأن يكون الثاني هو القادم أولا، ممكن هذا أيضا، جاء زيد وعمر أول من دخل هو عمر، ثم بعد ذلك دخل زيد. وكذلك يمكن أيضا أن يكون المعنى هو ليس الترتيب وإنما الجمع والدخول سوية، كلاهما دخلا باب كبيرة ودخلوا سوية. إذن ما شاع أنه الواو تفيد الجمع بمعنى أنه دخلوا سوية، هذا الكلام هو غير صحيح، وإنما هي لمطلق الجمع بين المتعاطفين في الحكم، إذن لا تفيد الترتيب ولا تفيد المعية. هذا الجمع والدخول سوية يسمى المعية، يعني في نفس اللحظة في نفس الوقت دخل. فهنا أحيانا إذا أتينا إلى أمثلة من القرآن الكريم، أحيانا يكون المعنى على المعية، مثل هذا جاء زيد وعمر بمعنى دخلا سوية. مثاله من القرآن الكريم قوله تعالى فأنجيناه وأصحاب السفينة، المجموع الكل كانوا في السفينة، فالله تعالى أنجى المجموع الموجود في السفينة، فلذلك هنا هذا يصدق على أنه معية، كانوا معا كانوا في نفس المكان، فالنجاة حصلت للجميع. وأحيانا يكون الحكم ابتداء يكون للسابق أي للمعطوف عليه مثلا، والمعطوف يأتي بعد ذلك كما في قوله تعالى ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم. لاحظوا أرسلنا نوحا وإبراهيم، أرسلنا فعل وفاعل، نوحا مفعول به، وإبراهيم المسافة والوقت الموجود بين سيدنا نوح عليه السلام وبين سيدنا إبراهيم هي مسافة أو وقت زمني طويل جدا، وهنا ترتيب بينهم موجود بين نوح وبين إبراهيم عليهما السلام، وهذا الترتيب هو من النوع الأول، يكون الأول الحكم للأول هو الذي أرسل إليه أولا، ثم بعد ذلك أرسل إلى الثاني. لذلك الذي يقول إنه الواو للجمع والدخول سوية بمعنى المعية يقال له ماذا تقول في قوله تعالى أرسلنا نوحا وإبراهيم، كم سنة بين سيدنا نوح عليه السلام وإبراهيم؟ فإذا هنا الحكم لم يحصل الإرسال في نفس الوقت وفي نفس اللحظة. والعكس الذي هو هذا أن يكون الحكم ابتداء هو للمعطوف ثم بعد ذلك يأتي للعاطف، مثاله قوله تعالى يوحي إليك وإلى الذين من قبلك، هنا الإيحاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو اللاحق، قدم وإلى الذين من قبلك وهم الذين سبقوه. فإذا الإيحاء هنا ذكر ابتداء للنبي عليه الصلاة والسلام ثم إلى الأنبياء والرسل وعطف أيضا بالواو. فعندما يقال جاء زيد وعمر هذا لا يقتضي بالضرورة أنه زيد جاء أولا ثم عمر، أو أنه عمر أولا ثم زيد، أو أنه كلاهما جاءوا سوية، وإنما نفرق من خلال القرائن الحالية الموجودة. طيب كذلك عندنا فيما يتعلق بالواو، عندنا هنا هذه الواو لها خصوصيات غير موجودة في باقي حروف العطف. أول خصوصية موجودة للواو ولا توجد في باقي حروف العطف هو أنه هذه الواو تعطف اسما على اسم لا يكتفي الكلام إلا به. لاحظوا مثلا إذا قلت اختصم زيد، هل هنا المعنى كامل؟ لا، المعنى غير كامل، لا يتم المعنى إلا أن تذكر اسما آخر اختصم زيد معه، اختصم زيد وخالد مثلا. لاحظوا، إذن هذه ميزة موجودة في الواو، لا يمكن أن تقول اختصم زيد ثم خالد، لا، إلا الواو، ولذلك هي تعطف اسما على اسم لا يكتفي الكلام إلا به، إلا بهذا الاسم المعطوف. هذه أول خاصية. كذلك من خصوصيات الواو أنها تعطف الخاص على العام، تعطف الخاص على العام، وهذا الخاص نحن أغنياء عن ذكره. مثلا في قوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، هنا الصلاة الوسطى هي داخلة في الصلوات، الصلاة الوسطى هي إحدى الصلوات. حافظوا على ماذا؟ على الصلوات والصلاة الوسطى. لاحظوا، حافظوا على الصلوات، هنا الصلوات تدخل فيها الصلاة الوسطى. إذن والصلاة الوسطى، لماذا هذا العطف؟ ونحن نعلم بأنه العطف يقتضي المغايرة. الصلاة الوسطى هنا هي داخلة في الصلوات، إذن كيف يعطف عليها؟ هذا يسمى من عطف الخاص على العام، عندما هذا الخاص تكون له ماذا؟ تكون له مزية. فالواو من خصائصها أنه يجوز فيها عطف الخاص على العام. تقول مثلا جاء الطلاب ومحمد، هذا محمد هو أيضا طالب من الطلاب، لماذا أفردته بالذكر؟ هو مثلا أشطر واحد من الطلاب، أذكى واحد من الطلاب، فلذلك ذكرته، وهذا كما قلت لكم يسمى من عطف الخاص على العام. وهناك ما هو أكثر من هذا أيضا، الخاصية الثالثة في الواو هي أنه تعطف المترادفات، الواو تعطف المترادفات، يعني أسماء مترادفة تعطفها، وهذا يعني يسمى بعطف التفسير، وهذا يستعمل عندنا بكثرة في كتبنا العلمية، عندما يريد مثلا الشارح أو صاحب الحاشية أن يفسر لفظة من الألفاظ يأتي بما يرادفها ويعطف هذا على هذا ويسمى عطف تفسير. هذا عطف المترادفات يسمى ماذا؟ عطف تفسير، كثيرا ما يأتينا في الشروح والحواشي. على سبيل المثال إذا قلنا مثلا الليث والأسد، الليث والأسد مفترس، هنا الأسد هو نفس الليث، إذن لماذا عطفنا؟ هذا عطف تفسير، مترادفان، هذه خاصية موجودة في الواو. إذا أحد الآن قال لنا العطف يقتضي المغايرة، أين المغايرة بين الأسد والليث إذا كان شيئا واحدا؟ الجواب، عندما نقول العطف يقتضي المغايرة لا يشترط في ذلك أن يكون المعنى الأول غير المعنى الثاني تماما، لا، وإنما المغايرة بمجرد اللفظ تكفينا هذه المغايرة، لفظ الأسد غير لفظ الليث، إذن هنا التغاير حصل بهذا الوجه. هذه من الخصوصيات الموجودة في الواو. في الدرس القادم إن شاء الله تعالى نكمل حديثنا، وإلى ذلك الحين أستودعكم الله تعالى الذي لا تضيع ودائعه، أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم.